الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب القواعد الأساسية للغة العربية تأليف العلامة السيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى. وفي البداية كنا أعطينا بعض الأسئلة بالأمس أو سؤالا فيه أسماء أفعال، قلنا نريد إيه؟ نريد معناها، 10 أسماء أفعال. أولها هيهاتة.
معنى بعد وهي اسم فعل ماض.
أحسنت، هيهاتة بمعنى بعد وهو اسم فعل ماض. تمام. الثانية شتانة. شتانة بمعنى افترق وهو اسم فعل ماض. أحسنت. طيب بعدها صه. نعم. أحسنت، إنه صه اسم فعل أمر بمعنى اسكت. تمام. بعدها ما. بمعنى كف أو انكفف، يعني توقف عن الإيه؟ عن العمل. أما صه توقف عن الكلام. صه بمعنى اسكت، وما بمعنى كف أو انكفف. مه. نعم، يعني مقصودك ان تنوين التنكير موجود في مه وموجود في صه، يعني ايضا يقال مه ومهن وصه وصهن بالتنوين وبغير التنوين. نعم. لا هي مسموعة في بعض اسماء الافعال زي ويه ويهن، يعني ليست في جميع اسماء الافعال يصح ان تنوين تنوين التنكير وتمنعه، انما في اسماء افعال مسموع فيها هذا زي صه ومه ويه وغيرها، فيها ايه؟ فيها يعني مجموعة اعتقد على ما استحضر الان يمكن 7-8 بالكثير 10 يصح فيها التنوين وايه وعدم التنوين، لكن لا يصح في كله. انت الان لا تستطيع ان تقول في شتان او في هيهات، لا تستطيع ان تنونها، لكن تستطيع في صه ومه كما قلنا ويه وغيرها من بعض الايه. نعم. مه بمعنى أمهل، يعني هات سياقا فيه بمعنى أمهل، هي قد يستلزم منها الإمهال يعني لكن ليست هي بمعنى أمهل، هي بمعنى كف، أو بعضهم بيقول انكفف على أساس إيش يا شباب؟ لأن مه وجدوا أنها لا تنصب إيه مفعولا، فبعضهم يترجمها بمعنى كف مع ان كف ينصب مفعول، عشان كده بعض المدققين يقول ينبغي ان نفسرها بنكفف حتى يكون اسم الفعل لازما ونفسره بلازم، وان كان متعديا نفسره بايه؟ بمتعد. فعشان كده بعضهم في بعض الكتب تجد ما يقول لك كف، وبعض الكتب يقول لك انكفف. تمام. طيب بعدها امين. تفضل. ايوه، تنوين في اسماء الافعال وعدم مسموع في أسماء أفعال معينة. التنوين اللي هو تنوين التنكير في أسماء الأفعال هو سماعي وليس مطلقا. هن فضل. آمين بمعنى استجب. نعم. اسم فعل إيش؟ اسم فعل أمر بمعنى استجب. آمين بمعنى استجب. بعدها أف. نعم. أيوة، هو أصلا كلمة استجب هتكون لإيش؟ يعني إيه؟ للدعاء، وليس معنى استجب لزيد او شيء، تقول استجب لزيد يعني امين لزيد ما يصلحش، لكن هي كما في الفاتحة بعد الايه؟ بعد الدعاء، كما هو مستعمل عند الايه؟ عند عامة المسلمين. امين بمعنى استجب. نعم تفضل. ايش؟ اوف. نعم احسنت. اوف في اسم فعل مضارع بمعنى اتضجر، من الضجر. تمام. من الضيق. طيب بلها. احسنت. بلها اسم فعل امر بمعنى دع. بلها زيدا. تمام. تقول مثلا ايه؟ ينبغي على البشرية ان تتخلق بالاخلاق الحسنة بل هل المسلمين، يعني زي ما تقول ايه فضلا عن المسلمين او دع المسلمين، يعني يعني كأنه مقتضى الإنسانية انه ايه يتخلق بهذا، فكيف بالمسلمين؟ تمام. فبلها زيدا بمعنى دع واترك زيدا، وبلها تأتي يا شباب اسم فعل امر وتأتي ايضا مصدر، فان وجدت ما بعدها مجرورا فوجدت بلها زيد فهنا هي مصدر، وان وجدت بلها زيدا فهنا هي اسم فعل بمعنى دع واترك زيدا، مصدر بمعنى الترك، بمعنى ترك زيد اترك زيدا. تمام. طيب اللي بعده نعم احسنت صح صح نعم ده استعمل بس لكن لم اذكرها لانه بلها بمعنى كيف ليست في نفس السياق، يعني احنا ذكرنا المصدر لانه بمعنى دع واترك نفس المعنى، وإلا أحسنت موجود هذا. نعم أحسنت. حي هل هتفضل. أحسنت. حي هل اسم فعل أمر بمعنى أقبل، والحقيقة له عدة معاني أيضا. ها إيه يعني بعضهم ذكر له عدة معاني، لكن أشهرها بمعنى إيه بمعنى أقبل. لا ما حي هل وقفنا عليه، حي هل ما توصل يعني هي مما ينون، يعني ممكن يقال فيها حي هلا. تمام. هي من ايه من الافعال او من اسماء الافعال يجوز فيها التنوين، فانت بتقول حي هلا لو وقفت طبعا هتقول حي هل، لو تريد ان تنون هتقول حي هلا. تمام. طيب اوه اسم فعل مضارع بمعنى اتوجع، صحيح. اوه وي احسنت اسم فعل مضارع بمعنى اتعجب، وي كأنه. تمام. طيب هذه الايه الاسماء. طيب نعم واهن برضو تفيد نفس المعنى. ايه نعم تعجب. نعم واهن لسلمى ثم واهن واها يا ليت ايش عيناها لنا وفاها. تمام. ايوه يعني عجبي منها، يعني مش هتعجب لسلمى، مش تفسر بالحرفية بمعنى عجبي منها، يعني فالإنسان لما ينبهر بشيء يعبر بالتعجب. تمام. فكأنه بيتعجب منها او من جمالها فبيمدحها بهذا، فالتعجب يأتي في مثل هذه اللي استعملت. خلاص كده يا شباب. نعم. آهن نعم أتوجع. نعم 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 ويهن ها واهن متأكد ارجع تأكد، لو تأكدت نرجع نفسر ويهن مش كده ويهن. طيب السؤال حق اليوم يا شباب اذكر. تمام. سؤال اليوم اذكر 10 كلمات تمنع من الصرف مكبرة لو في دفتر صغير يا شباب تجيبوا فيه السؤال كل يوم هيبقى جيد، يعني دفتر صغير سؤال كل يوم وتجيبوا فيه هيكون نظام جيد. يعني اذكر 10 كلمات تمنع من الصرف مكبرة تمام وتصرف مصغرة وبين العلة في ذلك. يبقى سؤال اليوم اذكر 10 كلمات تمنع من الصرف مكبرة وتصرف مصغرة وبين العلة في ذلك. تمام. او يعني هو العلة في منعها من الصرف وبعدين العلة في صرفها، يعني هتقول انها كانت ممنوعة من الصرف لعلة كذا وبعدين صرفت لان حصل كذا، فهمتني؟ الان انت بين حالتين متناقضتين، هي كلمة او كلمات تمام بتمنع من الصرف وهي مكبرة، فلما صغرناها صرفت. فانت هتقول ايش اللي حصل؟ نعم التصغير يصرف. لا، ما معنى قاعدة تقول التصغير يصرف؟ تمام، يعني الان لو مثلا فاطمة انا قلت فويطمة، صغرتها فويطمة، باقي على منعها من الصرفين. اصلا لو اعطيت مثالا مقصود لو اعطيت مثالا هتنكشف المسألة كلها وهترجع تجيب زي المثال ده كله، هتجيب لك 10 كلمات زيه، صح؟ خليها هكذا، حاولوا تفكروا فيها، يعني تقلب فيها الافكار. فالسؤال اذكر 10 كلمات تمنع من الصرف مكبرة وتصرف مصغرة وبين العلة في ذلك. تمام، طيب ده السؤال. كما قلنا بنحاول ناخد ايضا ترجمة صغيرة. ايش اللي كتير؟ ها؟
بس دي 10 وخلاص، دي 10 وخلاص.
ايه انت شيء توقعني ولا ايش؟ تمام. طيب بالنسبة للترجمة، بالامس ذكرنا ترجمة مختصر للعلامة الخضري صاحب حاشية الخضري على ابن عقيل، وذكرنا ان وفاته سنة 1287. رأيت اليوم اني اجيب لكم ترجمة الخضري الاخر المشهور ايضا، يعتبر معاصرا او قريب من المعاصرة، اللي هو صاحب نور اليقين، وان كان يعني ليس متخصصا في اللغة او شيء، بس من باب المقابلة ترجمنا حتى يعرف، لان الان اشهر خضريين عند الطلبة او كلمة الخضري في شخصين، الشخص الاول اللي هو صاحب حاشية الخضري على ابن عقيل خاصة طلبة النحو، والطلبة الاخرون عندهم ايضا الخضري صاحب نور اليقين، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين المقرر في المناهج المركز، ها؟ واتمام الوفاء. ايوه ايه. فالان ساذكر ترجمة هذا الخضري، ده متأخر عنه. الخضري اللي هو صاحب نور اليقين صاحب السيرة يسمى محمد ابن عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ الخضري، باحث خطيب من العلماء بالشريعة والأدب وتاريخ الإسلام، مصري كانت إقامته في الزيتون من ضواحي القاهرة، حي من أحياء القاهرة يعني، وتوفي ودفن بالقاهرة. تمام. طبعا هو ولد سنة 1289 1289 وتوفي 1345، يعني قريب، مش هو يعني متقدم كتير، يعني معاصر للجماعة، هو من تلامذة محمد عبده. تمام، معاصر للشيخ العلامة الهاشمي، لأن الهاشمي 1362، مش كده؟ فيعني متعاصرين. فتخرج بمدرسة دار العلوم، له علاقة باللغة لأن دار العلوم متخصصة في علوم اللغة، وعين قاضيا شرعيا في الخرطوم، ثم مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة مدة 12 سنة، وأستاذا للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية، فوكيلا لمدرسة القضاء الشرعي، فمفتشا بوزارة المعارف، يعني تولى عدة مناصب قضائية وتعليمية. من كتبه أصول الفقه، ده من الكتب المشهورة الحقيقة، يمكن هذا الكتاب يعني مفيد يعني، واستفدنا منه قديما ربما قبل ما نعرف نور اليقين وإتمام الوفاء، فهو من الكتب الجيدة المعاصرة، لأنه استفاد من كلام صاحب الموافقات، استفاد من كلام صاحب الموافقات، وأدخل في كتابه كلام على المقاصد وأشياء أخرى، وأعتقد أنه كانت بنصيحة الشيخ محمد عبده، لأنه كان في الخرطوم. تمام، أيامها كانت مملكة مصر والسودان، كان السودان تبع مصر، فكان هو معين في الخرطوم، فزاره الشيخ محمد عبده كنوع من المفتش أو شيء أو يعني، فمر عليه فنصحه بانه يطالع ويعني يستفيد من كتاب ايه، من كتاب الشاطبي الموافقات، فهو استفاد من هذا الكتاب وادخل في كتابه اصول الفقه بعض النكات الجيدة. فالحقيقة كتابه من الكتب الجيدة التي ينبغي يستفيد منها الطالب، خاصة كتاب معاصر هو كتابه، كتاب الشيخ ابو زهرة، كتب دي جيدة يا شباب، يعني يا ليت ان ايه تقتنوها وتستفيدوا منها. اولا ليست صعبة، الامر الاخر مستفيدة من كتب المتقدمين وفيها فوائد جيدة. كتاب الشيخ ابو زهرة خاصة يعني قيم جدا الحقيقة. ها اسمه اصول الفقه، يعني شوف في عدة اشخاص الفوا اصول الفقه الحقيقة مؤلفات جيدة. كتاب اصول الفقه الشيخ خلاف، عبد الوهاب خلاف، ده علم اصول الفقه مبسط جدا ايضا، تمام، وان كان يعني عيب عليه مسألة القوانين، الاتيان ببعض القوانين او شيء، لانه يعني ده كأنه نوع من الايه، يعني الناس او العلماء يعني ينفرون من مثل هذا حتى لا تشبه الشريعة بشيء، فده عيب على الشيخ خلاف. ولكن كتابه الحقيقة سلس، يعني دائما في مصر نحن كنا ننصح به المبتدئين يعني، وحتى لما جئنا هنا وجدنا القاضي العمراني شفاه الله دائما يدرس يعني درسوا عدة مرات ونحن ايه في المسجد لسهولته، وممكن تقول انه ايه ساعات كنا ننصح بانه بداية للطلاب، تمام. ها في المرتبة الاولى ممكن يأتي. وفي ايضا كتاب للاشقر في اصول الفقه الحقيقة ممتاز الواضح، نعم درسناه لبعض الشباب، درسناه لهم في رداع، لكن يبدو انه ايه لا اجد في ايدي الطلاب. كتاب جيد حقيقة، كتاب الواضح في اصول الفقه، وفي ما يشبه التمرينات، فكتاب الواضح في اصول الفقه للاشقر، كتاب اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، كتاب اصول الفقه لزيدان ايضا، كتاب اصول الفقه للخضري، كتاب اصول الفقه لابو زهرة، كتاب ايضا اصول الفقه للسايس. في عدة كتب الحقيقة معاصرة يا شباب فهمنا منها اشياء كثيرة، تمام، وتفتح لك ابواب الكتب الكبيرة. يعني احنا كنا يعني من الطرق الجيدة انك ايه تقرأ في الكتب السهلة دي، تقرأها بسرعة وتستوعب ما فيها حتى تساعدك على الدخول في الكتب الكبيرة، تمام، لان في جزئيات معينة ساعات الطالب لا يعني يفهمها. انا اذكر مثلا خلاف في اصول الفقه عرض القياس عرضا جيدا الحقيقة، خاصة في كلامه على العلة، يناسب الطالب المبتدئ جدا، يعني لان دي من الاشياء اللي ممكن تغمض على الطالب المبتدئ، مسألة القياس والعلة. لكن انا ما زال في قلبي، تمام، اثر هذه النكتة اللي هي توضيحه لمسألة العلة وتفريقه بين العلة والسبب وايش تاني العلة والسبب، لا في نفس الباب بيختلط بالعلة. انتم ما تأتي مثلا تقول ايه المشقة بالنسبة للفطر، ما يقالش ها ايوه نعم في تفريق بين العلة والسبب والحكمة، لان الاحكام في الشريعة بترتبط بعللها لا بحكمها، فبين لك ايش الحكمة وليش الاحكام مرتبطت بالحكمة وارتبطت بالعلة والفرق بين الحكمة والعلة والسبب، تمام، دي اشياء متشابهة، تمام. فانا انصح ان ايه والطالب يقرأها بسرعة، يعني مقصودي في مستواكم ممكن يمر ايه، احنا كنا نمر على الكتب دي بسرعة، يعني اجلس اقرأه في عدة ايام، تمام، تستشكل موضعا او موضعين تسأل فيهم وانتهى وتنتقل للكتاب الاخر، ده يدي لك ايضا يكرر لك المعلومات بسهولة ويفهمك نكات هتكتشف انك ما كنت فاهمها، مع انك ممكن تكون قرأت كتاب ابن قدامة، وحتى لو قرأت المستصفى الغزالي وغيرها، يعني مقصودي اعملوا دمجا لانه هذه الكتب جيدة فتفيدكم. المهم دي نصيحة. فده وله ايضا كتاب اسمه تاريخ التشريع الاسلامي، بيتكلم على التشريع، ده في مصنفات في تاريخ التشريع، وطبعا له اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء عرفته، وله ايضا نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، وله مهذب الاغاني، هذب كتاب الاغاني حق الاصبهاني في الادب مما دل على مشاركته في هذا الباب، وله محاضرات في نقد كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين لانه كان معاصر، وله كتاب الغزالي وتعاليمه وارائه، له كتاب المحاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، تمام، ده جزءان، وله يعني مقالات وكتاب أيضا اسمه دروس تاريخية إلى آخره. الخلاصة ده العلامة أو الشيخ محمد ابن عفيفي الباجوري المشهور بالشيخ الخضري، صاحب نور اليقين وصاحب إدمان الوفاء وصاحب أصول الفقه وصاحب محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 1345. تمام، هذه ترجمة الايه اليوم، وبكده نستطيع ان احنا ايه ندخل في كتابنا، كتاب العلامة السيد احمد الهاشمي رحمه الله تعالى، بعد ما ادينا الايه المقدمات المطلوبة. نعم، لا للكل، الكل ان شاء الله، الكل ان شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: النحو، وقفنا هنا. للنحو لغة معان كثيرة، أهمها القصد والجهة، كنحوت نحو المسجد، يعني قصدت. فدي معاني لغوية لكلمة النحو، تمام. والمقدار، كعندي نحو 1000 دينار، أي مقدار. والحقيقة أنها أقرب إلى أنه تكون قريب من 1000 دينار، يعني ليس المقدار بالضبط، ما بيقولوا نحو يعني معناها انه ليس 1000 بالضبط، تمام. فده القريب من ايه في المعنى. نعم نعم نعم. جهاز ايش؟ لا لا خلاص بغلقه، بس اغلقه عشان اغلقه، ما اغلقه وانا تمام كده. فقلنا القصد والجهة، والمقدار كعندي نحو 1000 دينار، والمثل وشبه كسعد نحو سعيد، أي كقولك، ممكن تقول إن إيه يعني الجملة دخلت على الجملة، سعد نحو سعيد يعني مثله أو شبيه به، أي مثله أو شبهه. فأشيل التنوين اللي تحت هذا. طيب تمام، يبقى كده دي بعض المعاني يا شباب اللي هي أراد أن يقول معنى النحو لغة، معنى النحو لغة، وفي معاني أخرى الحقيقة، وبعضهم حتى جمعها في بيتين أو شيء، تمام، لكن ليست مشكلة. قال: والنحو بقى في الاصطلاح، ده النحو لغة في اصطلاح العلماء، هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما، أي ما يتبعهما من أحكام. ده تعريف للنحو على أساس لا يدخل فيه الصرف. النحو يا شباب له تعريفان، تعريف عام يدخل فيه الصرف، وده كان قديما هو الغالب، ولذلك يعني يقال كتاب سيبويه في النحو، وهو في النحو الصرف، ألفيت ابن مالك في النحو، وهي في النحو الصرف. ففي تعريف للنحو يدخل فيه الصرف، وفي تعريف يجعل الايه النحو وحده والصرف وحده، تمام. فالتعريف هذا اللي ذكره هذا خاص بالنحو اللي هو يتعلق بأواخر الكلمات، تمام. يبقى فيه للنحو تعريفان. التعريف اللي كان غالبا قديما هو التعريف الشامل للنحو والصرف، وده كان غالب على مؤلفات العلماء قديما يا شباب. هتجد غالب المؤلفات القديمة كانت ايه النحو والصرف مادة واحدة، زي ما كان كثير من العلوم بهذه الصورة. كنت تجد مثلا الفرائض داخلة في الفقه، تمام، وبعدين بعد كده ابتدى زي ما يكون ايه، انا شبه النمو العلوم كنمو البشر، يعني انت الان يعني غلام صغير بتبدأ تنشأ تنمو في اسرة، وبعدين تبدأ ايه تنفصل عنها تتزوج ويصبح عندك اسرة، وبعدين بعد فترة انت ممكن تفرع، العلوم تفرع بها بتلك الصورة ايضا، تمام. وإلا فكثير من العلوم كانت متداخلة مع بعضها البعض. علوم القرآن كانت داخلة في علم التفسير يا شباب، في الأول كان يدوها في علم التفسير قديما، ها؟ بعض الأحيان كان يدوا البلاغة والأشياء والعلوم القرآن والأشياء دي، بعض في بعض التفاسير القديمة كان يدي فيها كل ما يتعلق بالآية من أحكام فقهية ومن معاني لغوية ومن فوائد بلاغية وأحكام فقهية وغيرها، تمام؟ لكن من أبرز العلوم اللي هي انفصلت زي فن الفرائض كما قلنا كان هو جزء أو باب من أبواب الفقه طلع وحده. تمام. نفس الشيء بالنسبة لإيه نحو الصرف ابتدى خاصة شباب لما جاء ابن الحاجب وألف الكافية في النحو الشافية في الصرف. يعني كأنه أنا بحسب يعني دراستي أفهم إنه إيه ابن الحاجب كأنه هو اللي قرحها ووضحها بإيه كأنه بانفصال العلمين. تمام. ليش؟ لأنه ألف الكافية في النحو فقط والشافية في الصرف فقط، وجاء العلماء واشتغلوا على الكافية وعلماء اشتغلوا على الشافية، الصرفيون أو غيرهم اشتغلوا، وهكذا أصبحت إيه طريقين. تمام. وهكذا نمو. أيضا تجد علم العروض والقوافي كان فنا واحدا، وبعدين أصبح أيضا في مؤلفات الآن في العروض وفي مؤلفات في القوافي، بل الفرائض نفسها أصبحت الآن في الفرائض والوصايا، أصبح الآن في مؤلفات في الوصايا وحدها. تمام. يعني زي ما قلت إن بيحصل إيه تشعب وبتتضخم العلوم. فالنحو نفس الشيء يا شباب كان له تعريفا، تعريف يشمل الصرف وتعريف إيه، فهنا عرفه بتعريف إيه يعني خارج عن الصرف. شوف الحاشية قال إيه، قال يرى جمهرة العلماء أن الصرف جزء من النحو لا علم مستقل بذاته. تمام. ما فيش مشكلة، عادي، المسألة لا مشاحة في الاصطلاح. وعلى هذا يقال على إن الصرف جزء من النحو بقى. النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها. تمام. الإفراد معناه الصرف يا شباب، والتركيب معناه النحو. فمعرفة صيغ الكلمات كما يقال بيشرح بقى اسم الفاعل من الثلاثي بزينة فاعل، واسم المفعول بزينة مفعول، إلى غير ذلك مما هو من علم الصرف. ومعرفة أحوالها حين الإفراد كطريقة التثنية والجمع والتصغير والنسب. ومعرفة الأحوال دي صرف. ومعرفة الأحوال حين التركيب كرفع الاسم إذا كان فاعلا، ونصبه إذا كان مفعولا، وجره إذا كان مضافا إليه، إلى غير ذلك. يبدا هو جاب تعريف الحاشية يشمل النحو والصرف ووضحه وشرحه. تمام. ويرى قوم أن النحو والصرف علمان مستقلان، فيخصون النحو بالقواعد التي يعرف بها أحوال الكلمات العربية من إعراب وبناء، ويخصون الصرف بالقواعد التي يعرف بها صيغ الكلمات المفردة وأحوالها، ومما ليس بإعراب ولا بناء. لأنه كما قلنا احنا شرحنا سابقا أنه الفارق الرئيس أنه الصرف يعالج الكلمة وحدها، والنحو يعالج الكلمة في الجملة. وشبهنا لكم الصرف، قلنا يشبه علم النفس، ممكن يعني تعالج أو تناقش وحدك. وأما النحو علم الاجتماع، يعني علاقتك بالآخرين، فالنحو بيعالج علاقة الكلمة بالكلمات الأخرى في الجملة. ولذلك لا تعامل في النحو إلا مع جمل، يعني لا يخدعك أحد ويقول لك اعرب لي كلمة زيد بدون جملة. إيه؟ قل له لا، زيد أنا أستطيع أتعامل معها صرفيا مفردة كما تحب، لكن لا أستطيع أن أتعامل معها نحويا إلا أن تأتي بها في جملة. فتقول جاء زيد، أقول لك فاعل مرفوع علامة رفع كذا، رأيت زيدا مفعول منصوب، مررت بزيد مجرور. لكن ممكن تعامل معها صرفيا، أقول لك زيد مادتها الزاي والياء والدال، وهي مجردة ليس فيها زيادة، وهي على وزن فعل، وممكن نجمعها على كذا، وممكن نثنيها على كذا، وممكن نجيب من المادة اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة ويشتغل بإيه في شغل الصرف. تمام. فالصرف يتعلق ببنية الكلمة، ركب وفك في الإيه في الكلمة، والنحو يتعلق بالعلاقة بين الإيه بين الكلمات، وكيف تؤثر الكلمة على الكلمة، تأثير هذه الكلمة رفعت الكلمة الأخرى، ونصبت كلمة ثانية، وجرت كلمة. فالتفاعل ده، أنت فلان زعلك، فلان ضحكك، فلان ضرب معك، دي العلاقة دي نحو. تمام. لكن أنت في نفسك معقد، عندك مشكلة في نفسك كذا، ده نركبك ونشوف ايش المشكلة وحدك. تمام. ده صرف، واضحة كده؟ فده نفس الايه نفس الكلام. ها يعني زيد من الزيادة حلوة، يعني برضه زيد من الزيادة، نجيب محمد، بس محمد اعقد من زيد. زيد اسهل كلمة ممكن ايه يعني ثلاث حروف وساكنة الوسط، جزاك الله خيرا، وساكنة الوسط. تمام. هم اختاروها على فكرة، مش اختاروها كده يعني، اختاروا زيد وعمر لان هي من اخف الكلمات، لانك لا تجد في العربية اخف من الثلاثي الساكن الوسط. علشان كده مع ان هند ودعد وفلان مؤنث وفي علة، لكن مع ذلك اجازوا صرفه لما للخفة التي وقعت له بهذا. والعلم وأيضا الأعلام الأعجمية هي ممنوعة من الصرف، تمام، زي جبريل وإسماعيل وإبراهيم، لكن جاءوا صرفوا نوح ولوط. لما؟ لأنه علم أيضا ثلاثي ساكن الوسط، فخف فضيع الثقل، لأنهم بيمنعوا الكلمة من الصرف علشان يخففوا عنها لأنها ثقيلة لما شابهت الفعل. فلما يحصل لها نوع من الخفة، تمام، زي نوح ولوط أو هند أو دعد، يوم إيه يقولوا نونها خلاص لأنها أصبحت إيه خفيفة. فلن تجد في العربية أخف من الإيه من الاسم أو من الكلمة الثلاثية ساكنة الوسط. ها بكر، بس بنخاف إن يقولك مكر لأنه دخل إيش أحدهم، هي أصلا لغة بعض العرب إبدال الباء ميم، فدخل العلامة المازني وهو اسمه بكر، فدخل على أمير المؤمنين فسأله بلغته بإبدال، بس ما استحضرش كلمة السؤال، فقال له بكر، فقال لما لم تجب كما سألتك. العادة انهم ايه يعني يسألك بلغة تجيبه بنفس اللغة، يسألك بشعر تجيبه بشعر، فهو سأله بايه بإبدال الباء ميم، قال كرهت يا أمير المؤمنين أن أقول لك مكر، تمام، فهو كرهها وتركها في تلك الحالة اللي هذه اللغة. عرفت ازاي ليش احنا تركنا بكر؟ تمام، ها فتح هنشوف لها شيء آخر، خليني بس أفكر لك إيه. ويخصون الصرف بالقاعدة التي يعرف بها صيغ الكلمات المفردة وأحوالها مما ليس بإعرابه بنا، ومن هذا اتضح أن النحو يبحث عن الكلمات، شوف، وهي مركبة جملا، فيبين ما يجب أن تكون عليه أواخرها من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بقاء على حالة واحدة. وأما الصرف فيبحث عن الكلمات وهي مفردة، فيبين ما لأحرفها من أصالة وزيادة، عشان كده الميزان الصرفي مهم لأنه بيبين إيه هذا، وصحة وإعلال، ده صحيح ده حرف علة ده انقلب ده حصل له إعلال ده حصل له إبدال، تمام، سماء أصلها سماو، بناء أصلها بناي، تمام، صحراء أصلها صحراء، ألف وألف. فالقاعدة الإعلال إنه إذا جاء حرف العلة متطرفا بعد حرف زايد ينقلب إلى همزة، فأصبحت سماو أصبحت سماء، وبناي أصبحت بناء، وصحراء أصبحت صحراء، إلى آخر، يعني هذا كله صرف، تمام، وما يطرأ عليها من التغييرات بيناه. طيب، نعم، البناء البقاء على حالة واحدة، لأنه مسألة البناء من ضمن علم النحو إنك بتعرف إن الكلمة دي مبنية فإيه بتبقى على حالة واحدة وبالتالي لا تعالج فيها تغييرا، فأنت من ضمن النحو بتعرف إن مثل محمد أو زيد أو غيرها بيتغير أواخرها معربة، فما بتأتي في الكلام تقول جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، ولما تأتي كلمات مبنية مثل هذا أو الذي بإيه بتبقيها على حالة. ده كله من علم النحو ما يتعلق بالإعراب والبناء أو ثبات أواخر الكلمة أو تغييره، دي مسألة إيه مسألة نحوية. طيب رجعنا إلى الأصل، قال وبمراعاة تلك الأصول اللي هي القواعد النحوية يحفظ اللسان عن الخطأ في النطق ويعصب القلم عن الزلل في الكتابة والتحرير. كلام واضح. تركيب الكلمات، الكلمات المستعملة في كل اللغات تتكون من حروفها المفردة التي اعتبرت أساسا لها، ومن ذلك لغتنا العربية، فهي أصوات محتوية على بعض الحروف الهجائية وعددها 29 حرفا، تمام، من أول الهمزة إلى الياء، تمام. واللغة فعل لساني أو ألفاظ يأتي بها المتكلم ليعرف غيره ما في نفسه من المقاصد والمعاني. الكلام ده كله واضح صح؟ لو في أي إشكال سألتم. وللأمم كيفيات مخصوصة يخالف بعضها بعضا، كل أمة لها طريقتها في التعبير عما في ضمائرهم، ومن هؤلاء أي من الأمم التي لها لغة ولها كيفية معينة العرب الذين استنبط من مقاييس كلامهم قواعد النحو. الكلام واضح. نعم. أي الهمزة أي. نعم. والألف معناه أن إيه؟ عد الهمزة حرف والألف حرف هتصبح 29، بعضهم يجعلها 28، سهل المسألة. مقدمة في الكلمة وأنواعها. قال الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، لفظ يعني لا بد يخرج من الفم، مفرد يعني واحد، تمام، واحد يعني كلمة واحدة، وإن كان حتى يدل على جمع زي كلمة رجال فده مفرد، مفرد يعني كلمة واحدة. الدال على معنى لإخراج ما ليس له معنى فإنه يعتبر ليست كلمة، كمقلوب زي الديز ما تعتبر ما لهاش معنى. طيب قال وتطلق الكلمة إطلاقا لغويا مرادا بها الكلام نحو لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ده معروف يعني يقصد من ناحية اللغة أو حتى من ناحية المجاز بيطلق على الكلمات كلمة، وده بيعدونه من المجاز المرسل من إطلاق البعض على الكل، من إطلاق البعض على الكل كما يطلق الكل على البعض، يجعلون أصابعهم في آذانهم مع أنه ما استطعش الإنسان يدخل أصبعه، فأطلق الأصبع على على الأنملة، أنت بيدخل طرف أصبعه تمام، فده من إطلاق الكل على الجزء، وممكن إطلاق الجزء على على الكل أو البعض على الكل، ده في علم البيان يسمى المجاز المرسل، المجاز المرسل تمام. نعم أنا هوضحها. قال وبالاستقراء وتتبع مفردات اللغة وجد أن أنواع الكلمة ثلاثة، اسم وفعل وحرف، تمام يعني كان في إجماع الحقيقة عند العلماء على أنه الكلام أو أنواع الكلم أو أنواع الكلمة لا تخرج عن الاسم والفعل والحرف، وخالف أحد العلماء اسمه أبو جعفر بن صابر وقال أنه أربعة، واسم وفعل وحرف وخالفة، خالفة قصد بها أسماء الأفعال لأنها تخلف الأفعال تمام. والحقيقة أنا دورت على أبو جعفر بن صابر ده الشيء ترجمته ما حصلتها حتى الآن، فمن حصلها جزاه الله خيرا، تعتبر يعني فائدة جيدة تمام. يعني بحثت عن يعني اشتاقت نفسي إلى أنه من أنا يعجبني أن أعرف مين ده أبو جعفر بن صابر جاي يخالف، إلا عرفت أنه أندلسي من بعض الأشياء أنه من الأندلس تمام. دورت في بعض كتب التراجم، المهم ربما ما استقصيت او شيء، المهم يعني اذكر اني بحثت فلم اعثر، فمن عثر عليه يبقى هدية جيدة تمام. ها خلينا ما تحول الدفة، خلينا في النحو تمام، نحن في النحو. ضرب زيد عمرا او احب زيد عمرا كمان، ما ضربوش، نحن بعيدين عن الارهاب والاشياء. ها ابو جعفر ابن صابر اسمه كده، ابو جعفر ابن صابر يذكر في الحواشي لكن زيادة عن كده ما ذكره. قال ومن هذه الانواع الثلاثة تركب الكلام والكلم ونحوهما، تمام. نرجع الى الحاشية، فبيقول بيعلق على الكلمة هي اللفظ المفرد دل على معنى، قال اي لفظ مفرد عينه الواضع، سواء بقى اللغة من وضع الهي او وضع بشري، في خلاف كما تعلمون في اصول الفقه انها هل هي الهام ولا تواضع بشري، مسألة سهلة، ما المهم انها موجودة بين ايدينا وخلاص تمام. لان يعني بعضهم يفسر وعلم ادم الاسماء كلها، قال لك يعني ده يدل على ان اللغة يعني تعليم الهي تمام، لكن ما درنا دي اللغة العربية، ما درنا ما اللغة، لانه في بعض مبالغات يا شباب، بعض الناس لما يسمع في القرآن الحوارات بالعربية والاشياء يفتكر ان كل هؤلاء كانوا يتكلمون العربية، لا ما يلزمش، بدليل ان موسى وعيسى بلا شك ليسوا عربا صح، فالخطاب اللي ورد ليس عربيا، لكن الله سبحانه وتعالى بيحكي احوالهم صح، فآدم ايضا لا يلزم انه كان يتكلم العربية تمام، فما فيش دليل على على هذا، وكذلك ايضا ما فيش دليل على ان لغة اهل الجنة العربية تمام، لم يصح لم يصح الاحاديث في هذا انها القرآن عربي وكذا، نعم القرآن عربي بلا شك، لكن ولغة اهل الجنة لم يصح لم يصح حديث في ان لغة اهل الجنة عربية، وان كنا نتمنى هذا ونحب هذا ونتعصب للغتنا صح، ما مش اندونيسية لغة اهل الجنة. الله اعلم. ما ندريش، لانه انت الان لا، هذه كلها تلميحات ممكن يعني بعض العلماء بيقول، بس لكن انا مقصدي ما فيش نص صحيح صريح يدل على ان لغة اهل الجنة هي العربية بدون تعصب ولا شيء تمام. الله اعلم، قد تكون في لغة اخرى اجمل. ها ما معنى ولا خطر على قلب؟ ايش الدليل؟ اهو يعني جاب لك استنباطه وهو ما تتوقعش ان يجيب حاجة زي كده. ها؟ لا استنباط يعني علماء. انت طالب علم ولا عالم؟ عالم وطالب علم. طيب اي لفظ مفرد عينه الوضع لمعنى بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه المعنى. يعني انت كتاب فاصبح مجرد ما يقال كتاب على طول بتدرك ايه هذا المعنى الذي عين هو له، اي عين هذا اللفظ لهذا المعنى وفهمه منه هو دلالته عليه. انت الكلمة دي بتدل على ايه؟ كلمة كتاب بتدل على ايه؟ كتاب. والمراد بالمفرد هنا هو ما يتلفظ به مرة واحدة، يعني كلمة كما قلت، وان دل على متعدد كرجل ورجال. يعني المقصود بالمفرد يعني كلمة واحدة. طيب هو يعلق على ايش بقى؟ يعلق على اسم وفعل وحرف. قال وذلك لان من انواع الكلمة ما يصح ان يكون ركنا للاسناد، وهذا منه ما يصح ان يسند ويسند اليه. يعني الان هو كانه بياتي بالدلالات على الانحصار، على انحصار الايه الكلم او الكلمات في اسم وفعل وحرف. فبيقول لك ايه؟ والله شوف، لانه احنا عندنا من الكلمات ما يسند ويسند اليه، ومنه ما يسند فقط، ومنه ما لا يسند ولا يسند اليه. فما يسند ويسند اليه هو الاسماء، وما يسند فقط هو الافعال، وما لا يسند ولا يسند اليه هو الحروف. واضح كده يا شباب؟ يبقى الاسم، وده يدل على مكانة الاسم، انه ايه يعني ممكن تكون منه جملة تامة دون حاجة الى الفعل والحرف، فده يدل على كفايته ومكانته. ولذلك هو يعتبر الرئيس، هو الاصل يعني في الايه في النحو. ولذلك يقال ان اشتقاقه من السمو، لانه اسمى من الفعل والحرف. يعني بعضهم يقول انه ايه، لان البصريين اشتقاق الكلمة اسم عندهم من الايه من السمو، وعند الكوفيين من الايه من الوسم. فهو مجرد عند الكوفيين وسم علامة، لكن عند البصريين من السمو من الارتفاع. مش بتقول سمو الامير سمو، فالسمو بمعنى الارتفاع، لانه مرتفع عن غيره، ارتفع بايه؟ لاداء لدوره في الجملة، لانه يكون مسندا ويكون مسندا اليه. بينما لا يستطيع الفعل ان يستغني عن الاسم، ولا يستطيع من باب اولى الحرف. تمام؟ فانت عندك الاسم يسند ويسند اليه، الفعل يسند فقط ولا يكون مسند اليه، اما الحرف فلا يسند ولا يسند اليه، انما يكون زي الواسطة او الايه او يوصل الايه يوصل الطلبات. وذلك لان من انواع الكلمة ما يصح ان يكون ركنا للاسناد، وهذا منه ما يصح ان يسند ويسند اليه باعتبار دلالته على الحدث والذات معا، ده الاسم، او الذات فقط وهو الاسم، نحو سليم وفاهم. ومن هنا يقصد ان كلمة سليم او زيد بتدل على الذات فقط، بينما فاهم تدل على ذات وحدث. فامكانية الاسم بهذه الصورة جعلته يستطيع انه ايه يعني يكون هو المسند اليه ويكون هو المسند في نفس الوقت. ومن هنا تبين لك ان الاسم هو الركن للكلام الاساسي، به يقوم عليه يعتمد، لانه لا ينعقد بدونه، لا يمكن ان يخلو ايه جملة مفيدة من اسم. ومنهما يصح ان يسند فقط باعتبار دلالته على الحدث دون الذات وهو الفعل، نحو فهم ويفهم وافهم. ومنهما لا يصح ان يكون ركنا للاسناد لخلوه من ذلك، من خلوه من ذلك يعني خلوه من الدلالة على الذات ولا حدث وهو الحرف، فانه رابط بين الاسم والفعل فلا يسند ولا يسند اليه. وبهذا يتبين لك انحصار الكلمة في هذه الاقسام الثلاثة، ودليل الحصر ان الواقع ثلاث: ذات وحدث ورابطة، ورابطة للحدث بالذات. فالذات الاسم، والحدث الفعل، والرابطة الحرف. ولا يختص انحصار الكلمة في الانواع الثلاثة بلغة العرب، لان دليل انحصار عقلي، والامور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات. لكن ما لناش دعوة، هم يقولوا انه ايه ان التقسيمة دي عقلية، والتقسيمات والادلة العقلية تنطبق على جميع اللغات. تمام؟ وبالتالي هم بيلزموا اللغات الاخرى ان يكون فيها نفس الايه، ان يكون فيها ثلاث اشياء برضو، الاسم والفعل والحرف. ايه تقريبا فيها نفس الشيء، بس ممكن يعني ايه يجيب شيء ويسميه تسمية أخرى وهي تنضم في الحقيقة تكون داخلة تحت إيه؟ صنف من تلك الأصناف، زي ما عمل أبو جعفر بن صابر كده لما اعتبر الإيه؟ يعتبر الاسم الفعل خالفة واعتبر نوعا رابعا، والعلماء بيدخلوه تحت الأسماء ويعتبروه داخل في الأنواع الثلاثة. نفس الأشياء لو تأملت الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها يمكن أنك إيه؟ تقسمها نفس التقسيم. نعم، قتلة ما تدلش على الذات، تدل على الذات إيش؟ لا لا ده بس دي دلالة غير مباشرة، ما انت مقصودك من لزوم ان قتل، لكن نفس كلمة قتل قتل تدل على فعل القتل حدث، لكن اللي بيدل بقى على الذات والحدث قاتل، فقاتل بيدل على ذات وبيدل على حدث، لكن قتل فعل، فعل نفسه بدلنا ها، فقتل فعل ما فيش ذات، ما في الذات، لو كان في ذات ممكن تسند اليه، الذات يمكنك الاسناد اليها تمام، بينما قتل بيدل على مجرد فعل. انت بقى تقول من لوازم وكذا، ما اللوازم دي تلزم في اشياء كتيرة، حتى الحرف هتجعل من لوازم وكذا، هتقول فيه يلزم ان يكون فيه حاجة داخلة في حاجة صح، لكن فاللوازم لا تنتهي، لكن نحن بنتكلم على الدلالة المباشرة، الدلالة المباشرة. نعم، مش ليس مراد ان كله، هو مراده على وجه الجملة والباقي يلحق به، ليس مراد ان كل ايه كل اسم يدل على نفس الشيء، والا فهذا خارج عن، لانه المبنيات لها وضعها، بدليل ان احنا لا نستطيع ان نعرف اصولها ولا نستطيع ان ناتي منها بمشتقات، لكن هو بيتكلم على الاصل في الاسماء، دي نقطه. وايضا بيتكلم على، انت عندما تتكلم تتكلم على الحاله الاصليه السليمه، المبني عنده مشاكل، انت الان زي ما قلنا مثلا احنا شبهنا المبني ده بالايه بالمريض نفسيا صح، انت ما تيجي تتكلم على الانسان تتكلم على الانسان العادي، ما بتتكلمش على المريض، المريض له ايه له حكمه، لكنه يتبع لا يتبع الايه يتبع الباقي. ايه نعم، ان يكون مسندا. دي لها ارتباط، الذات تستطيع ان تسند اليها حدث تمام، فهو يريد ان يقول لك ايش، يقول لك ان الاسم بيدل على ذات وحدث، مما يمكنه من انه يسند اليه لانه يدل على الذات، ويمكنه ايضا ان يكون مسند لانه يدل على حدث، فهمت ازاي؟ فده وجه الارتباط يعني. ها اسم مسند، كيف اسم مسند يعني؟ زي زيد فاهم، ففاهم ده مسند، ما هو زيد مسند اليه وفاهم مسند، فهو يعني انت ممكن، ما هو لا اصلا لا تستطيع ان تأتي بجملة مفيدة دون ان يكون فيها مسند ومسند اليه، سواء جملة فعلية ولا جملة اسمية، فعندما اقول زيد قائم او زيد فاهم معناه ان انا عندي مسند ومسند اليه، فزيد مسند اليه وقائم او فاهم مسند، وبالتالي صلح وكلاهما اسم صح، فبالتالي صلح ان يكون ايه يكون مسندا اليه، وصلح ان يكون مسند ايضا. بينما الفعل انت بتقول زيد قام او قام زيد، فهو مسند بس، لكن هل تستطيع انك تجيبه مسند اليه؟ ما تستطيع، ولو استطعت كنت تستطيع تأتي بجملة خالية من الاسماء ومكونة من الافعال فقط، وده مستحيل تمام. طيب رجعنا الى المتن، قال الكلام وما تركبوا منه. الكلام عند النحويين اخراجا للكلام عند اللغويين وعند غيرهم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ففي اربع شروط يا شباب، انه لفظ مركب مفيد بالوضع العربي، فائدة يحسن السكوت عليها، واللفظ المركب المفيد كلمة فائدة مكملة لكلمة مفيد، فائدة يحسن السكوت عليها، يعني بيوضح توضيح لكلمة ايه المفيد، لانه ليس المقصود اي افادة، وانما المقصود افادة يحسن السكوت عليها، والا قال لي اي كلمة تديك افادة، يعني كلمة زيد تديك افادة صح، لكن مش دي الفائدة التي يحسن السكوت عليها، واضح؟ فعلشان كده المقصود بالفائدة في الكلام الفائدة التي يحسن السكوت عليها، فزيد تعطيك فائدة تدل على الذات اسمها زيد صح، لكن ما اعطتك كلاما يكفي او يقنع للسكوت، بينما عندما اقول لك جاء زيد اعطيتك فائدة يحسن السكوت عليها، ومعلومة كأنها زي ما تقول ايه بالبلدي معلومة كاملة، يعني تنفع معلومة، لكن ما اقول لك زيد او اقول لك جاء ما كملت المعلومة صح اديتك معنى اكيد استفدت فائدة، استفدت معنى المجيء، استفدت معنى زيد، بس لكن ليست معلومة يحسن السكوت عليها من المتكلم ولا من السامع. نعم، ما الحرف لا يتضح المعنى الا في غيره بقى، الحرف لا يتضح معناه الا في غيره، وبالتالي لا يفي نعم مقصودك انه يستفاد منها فائدة، ما من شيء الا يستفاد منه فائدة، وبالتالي لكن المقصود هنا فائدة يحسن السكوت عليها، ده مهم. قال واقل ما طيب علق هو في الحاشية، قال والكلام عند اللغويين هو القول وما كان مكتفيا بنفسه في اداء المراد منه، يعني مقصود ان اي شيء ممكن يدل على ايه على المعنى ويكتفي بنفسه ممكن ايه ممكن يسمى كلام عند غير النحويين، علشان كده ابن مالك لما قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم كل الشراح يقولون ايه كلامنا اي نحن النحويين او كلامنا النحويين، لان ده اصطلاح يا شباب، اصطلاح عند النحاة. واقل ما يتركب الكلام منه، نعم حاضر حاضر. طيب الحاشية التانية هو اللفظ، قال المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا كمحمد او تقديرا كالضمائر المستترة، يعني يقصد الان علشان انت تقول ايه استقم هنا مكون من فعل واسم، فاستقم لفظنا به حقيقة وانت تقديرا علشان ما تخرجش ايه هذا، وكالضمائر المستترة معنى اللفظ الطرح والرمي، تقول ايه لفظته لفظ النواة، اما لفظ هكذا انت بتيجي تدفل ولا في فمك نواة تخرجها فتقول ايه لفظته، وحتى في التعبيرات المشهورة يقول لفظته لفظ النواة يعني رميته مع بره، تمام، فاللفظ معناه اخراج الشيء من الايه من الفم. الطرح والرمي يقال لفظت كذا بمعنى رميته، وخرج باللفظ الآن لما قيدها قال هو اللفظ، خرج كل ما يدل على إيه على معنى مفيد بدون الإيه بدون الكلام، الإشارة والكتابة ما هذه بتدل لكن لا تسمى إيه إيه، لا يقول لك أعرف ما يأتي ويعمل لك ولا في الاختبار أرجع أجيب لكم صور أقول لك أعرف ما يأتي واحد بشهر أو أعرف ما يأتي، تمام ما ينفعش، لا الكلام لابد ايه لابد من انه ينطق به، حتى المكتوب ده يا شباب احنا بنتعامل معه على اساس انه تكلم به، ولا تجي لي انت في الاختبار تقول لي يا شيخ الورقة دي ما ينفعش اختبر بها نحويا، ليش ايه ايه يا ابني ده ليس كلاما، والنحو يتعامل مع الكلام، ليش ده مكتوب لانه لابد ان يكون ايه لفظا، اقول لك ما انا تكلمت به قبل ما اكتبه لك ده اصطلاح النحاة، يعني الآن أصلا شوف هقول لك اللغة العربية في أساسها لغة كلام وليست لغة كتابة، لذلك تجد غالب مشاكلنا في الكتابة وليس في النطق، تجد العرب ضبط النطق ضبطا عجيبا لكن لما تيجي تكتب الكلمات دي تجدها شكل بعض، ولذلك كما قلت لكم يا شباب ان من مشاكل العربية في الكتابة اكتر من النطق، شوف انا لما اقول لك ايه لتكتبن الدرس لتكتبن الدرس لتكتبن الدرس، العربي يسمع ده يفهم على طول ايه كل واحد صح، لكن لما تيجي تكتبها شكل واحد، خاصة لما كانت الكتابة خالية من الشكل، علشان كده التصحيف والتعريف وقع علشان كده ليش السلف يا شباب كانوا يحبون التلقين صح ولا لا، وكانوا يكرهون الكتابة، لما لان الكتابة جاءت مع التصحيف والايه واللخبطة، التلقين من الوسائل اللي هي تنجي من التصحيف، ولذلك التلقي عن العلماء والاشياء كان داء بالسلف، وكان بعضهم يكره الكتابة، وحتى السنة كان ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم في البداية من الايه من الكتابة، لان اللغة العربية سماعية وتؤدي احسن اداء بالسماع، وتجد تدقيقات في ضبط الكلمات او في نطقها يعني دقيق جدا، لكن الاشكال عندما تكتب تبدأ يحصل ايه يحصل مشاكل، فالعرب بالتالي كانوا يتعاملون مع الكلام الموجود يعني على ألسنتهم، واما الكتابة في الاساس هي تعبير عن هذا الكلام، يعني كأن إيه هي محاولة لنقل الكلام زي ما وجدنا التسجيل. هو أنت المسجل الآن فيها فلان بيتكلم؟ لا، هي أشبه بإيه؟ بأنه سجل صوته، فهو محاكاة لصوته في الحقيقة، محاكاة لصوته، مش هو صوته نفسه يعني أكيد صح، لكن هو محاكاة لصوته كأنه إيه. فالكتابة نفس الشيء عبارة عن محاكاة للكلام، ده الأصل. ولذلك هقول لك شيئا، أنت تعرف أن عند الفقهاء، ودي مسألة لها أهمية حتى في الفقه، أنه خاصة للمتقدمين، أنه الكتابة تعتبر من الكنايات. يعني في كتب الفقه لو وجدنا رجل قال زوجتي زينب أو فلانة طالق، الورقة دي تمام لا تعتبر كافية عند جمهرة الفقهاء إلا إذا توفرت معها النية، صح؟ مش بخدتوا الكلام ده في الفقه؟ تمام. وبالتالي جاءت الآن مشاكل جديدة يا شباب، زي مسألة الإيه الرسائل، واحد يبعت لزوجته إيه أنت طالق، تمام، فيجي يسألك، يعني يسألونه كلام زي كده يعني، تمام. فمشكلة، افترض انه بيهزر، تمام، كتابة مشكلة، افترض ان حد خد جواله وكتبها مشكلة. يعني المقصود وضح لك الان ان في فرق بين الكتابة والنطق، والدليل على كده حتى ان الفقهاء يعتبرونها ايه الكتابة في عند جمهرة منهم يعتبرونها كالكناية. وبالتالي نقول له الورقة دي انت اردت ما فيها، قصدت ما كتبته فيها، يقول نعم، فنعتبرها ايه طلقة. لكن يقول لا، انا ما قصدت، انما كنت بشخبط، فبجرب خطي كده، وايه بكتب بالخط الكوفي، كنت بتعلم الخط فاردت ان اكتب شيئا وانا مغتاظ منها فكتبت الكلمة هذا. لا، خلي المزاح، لكن المقصود كتابة، لو مزاح نطق هيقع. نعم. وهذا صحيح، يعني الكتابة هي دخيلة عليهم، جديدة عليهم. أحسن، جزاك الله خير. ها؟ مسألة الشغل الثاني، لكن الكلام في الآن هو لأنه لو تكلم هتبطل صلاته، صح؟ والمقصود هل ستبطل صلاته لو هو كتب على ورقة كلمة وهو في الصلاة؟ ها؟ الظاهر يقال هل أردت بها الكلام، أو هل أردت بها ما 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 حلفت عليه، لكن لا تستطيع إنك إيه إنك توقعها بمجرد الكتابة. بدليل على كده اسأل في مسألة الطلاق، وهي من المسائل الخطيرة اللي بتقابلنا في كثيرا، يعني تمام، انه لو وجدنا ورقة مكتوبة، يعني هي امرأة بتفتش في اوراق زوجها فوجدت ورقة بخطه مكتوب فيها زينب طالق او فلانة طالق، فجاءت بها الينا، فلو جاءت بها اليك وسألتك هل تقول ده خطه، اذا صح انه خطه فهي طالق مباشرة، صح؟ وبالتالي هيحتاج الى ايه مراجعة، نقول له هل اردت هذا، هل قصدت به الطلاق، اذا رجعناها الى النية. ليش؟ لان في الاصل ليست ايه ليست معدودة كلاما، تمام. وهكذا اشارات المرور والاشياء دي بتدل، ده اخضر يعني مر، احمر يعني توقف، لكن لا تعرف، صح؟ كان عندهم ايضا العقد بالاصابع، وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض في حديث التشاهد وفي غيرها، تمام، فمعهم دلالات معينة، يعني نسيناها، هي موجودة في كتب الشراح والحديث، فعقد 51 وعقد 90 وعقد كذا، فطريقة العقد ها الشهر هكذا، بس دي بالأصبع، تمام. فهي كانت طريقة أيضا عندهم موجودة. وأذكر أني اطلعت على أحد الكتب يتكلم على الأعداد، ورسم كل الأعداد اللي هي بالإيه بطريقة العقد هذه بطريقة جيدة يعني، ومشروحة في كتب الشراح، هتجد في فتح الباري عند حديث التشهد لما هذا، أو في سبل السلام أو غيرها من الإيه. فده أيضا وسائل في التفاهم بين الناس. قال والعقد بنحو الأصابع الدالة على أعداد مخصوصة والنصب او النصب هي يعني، لكن مش اشكال النصب يعني الاشياء اللي بتنصب، العلامات والاشياء. ها النصب، لا يبدو التشكيل خطأ. الصاب ان يقال النصب بمعنى اقامة علامات، انا قلت يعني امشيها له بس ايه. نعم النصب مصدر، مصدر النصب نفسه يعني النصب، يعني انت بتنصب علامة زي علامة غاية السباق والاشياء دي، بيحطوا علامة لنهاية السباق مش عارف. فكان عندهم تلك العلامات ايضا، فكانوا ينصبون اشياء علامات، على علامة على نهاية الـ الـ الارض دي ارض فلان، علامات القبور يعني، مش المقصود مش هو هو خدوا الكلمة، ايوه خدوا كلمة النصب التذكارية من انه بينصب، فهو النصب يعني اقامة شيء، علامة على شيء. تمام النصب اقامة شيء يعني تنصب شيء يعني تقيمه، علامة على انتهاء السباق، علامة على نهاية المسافة، علامة على انتهاء الأرض التي تملكها إلى آخره. كل دي وسائل للتفاهم ليست داخلة الخلاصة، هو يريد أن يقول ليست داخلة في الكلام. نعم أي العلامات المنصوبة كالمحراب وغيرها، تمام، فإنها ليست بكلام عند النحويين، يعني لا يصح التعامل معها نحويا. نعم أيوة 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 العلامات أيوة. نعم. طيب يعلق على كلمة المفيد، قال المراد بالمفيد ما أفاد فائدة تامة يحسن سكوت كل من المتكلم والسامع عليها، نحو الدين المعاملة، بعضهم يجعله حديثا وليس بحديث، وإن كان المعنى صحيح من ناحية أهمية المعاملة لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور على الألسنة يعني، دائما يقول لك وقد قال، وخاصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، قلنا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، لكن يعني ممكن نقول المعنى لا بأس، انه فعلا المعاملة شيء مهم جدا في الدين، لكن لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج به غير المفيد، نحو ان حضر سرور لم يكمل، وبالتالي ما افاد افادة تامة، لا بد انك تقول ان حضر سرور فاكرمه فيتم الكلام. طيب قوله بالوضع العربي، بالوضع اي بالقصد، وهو أن يقصد المتكلم بما يلفظ به مما وضعته العرب إفادة السامع. كلمة الوضع يا شباب فيها تفسيران، بعضهم يفسرها بالوضع بمعنى القصد، فيخرجون كلام الساهي والناسي والنائم والمخدر أو المبنج، تمام، وبعضهم فسرها بالوضع أي اللغة العربية، وبالتالي لا يعتبر ما كان بغير اللغة العربية داخلا في تعريف الكلام، لأنك لا تستطيع أن تتعامل معه نحويا، يعني ده المقصود كلام عند النحاة هو اللي باللغة العربية، لأنه لا لا هو اللي يستطيع يتعامل معه، يعرب فيه ويقول كذا ومرفوع ومش عارف إيش، بينما اللغات الأخرى لها أحكامها أخرى وبالتالي خارجة. فكلمة الوضع فيها تفسيران عند الإيه، عند النحاة، إما المقصود بالوضع بمعنى القصد وبالتالي خرج كلام الساهي والنائم وغيره لأنه لم يقصد، وإما المقصود بالإيه بالوضع بمعنى باللغة العربية وبالتالي تخرج الإيه الكلمات الأجنبية أو تخرج اللغات الأخرى ويبقى الإيه وتبقى اللغة العربية.
لو كان كلام سهل مستقيم ممكن أن تعربه نحوياً،
بس ليس هو كلاما أراده يعني بالتالي، وبالتالي نفس الشيء ما نستطيع نبني عليه أحكام، يعني زي نفس القاعدة الآن، أنت لو اعتبرته كلام وقال إن زوجته طالقها تطلقها وهو تحت البنج، انه نحويا مبني على انه الكلام ده معتمد ولا مش معتمد يعني، تمام. طب ولو ادالك كلام فيه تخريف، قال لك لا 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 يكون جملة، ايش هتعمل فيه؟ وبالتالي المقصود ده كله ان احنا بنقول انه على جنب، ليس معتمدا لانه ايه، لانه لم يقصده المتكلم، تمام. قال بالوضع بالقصد، وهو ان يقصد المتكلم بما يلفظ به مما وضعته العرب افادة السامع، فهذه قيود اربعة اللي هي لفظ مركب مفيد بالوضع، يبقى أربع إيه مقصده لابد من توفرها حتى يحكم على الشيء بأنه إيه، بأنه كلام، فإن فقدت واحدة أو أكثر لم يعد إيه، لم يعد كلاما، لم يعد كلاما عند النحاة. قال فهذه قيود أربعة، متى وجدت، وجد الكلام النحوي، وحيث انتفت كلها أو انتفى واحد منها انتفى الكلام النحوي، تمام. التركيب ايضا نطلع تاني الى المتن بقى، قال وأقل ما يتركب الكلام من اسمين حقيقة نحو الدين المعاملة كما قلنا ليس بحديث، أو من اسمين حكما نحو الصدق منجن، فإن الوصف مع ضميره في حكم المفرد. يعني يقصد أن إيه؟ إن ده اسمين وإن كانت منجن أي هو يعني فيها ضمير، بس انتوا اسم الفاعل يا شباب، ودي نقطة مهمة لأن بعضهم يفتكر أن إيه؟ إن اسم الفاعل هنعتبره جملة. ها نجى بس ما بنقولش هو الفعل نجى. ها إلا تصلح صح خلاص صح صح يبقى منجن ومنجن صحيح يعني بالتجديد أو بالإيه أو بالتخفيف صح خلاص زي ما هو كتبها منجن أصلها منجي يعني بالياء لكنه اسم منقوص فراحت الايه فراحت الياء لانه في حاله الرفع وحاله الجر ممكن ايه تروح الياء، والتنوين ده تنوين العوض مش كده. والصدق مبتدا ومنجن خبر مرفوع علامه رفع الضمه المقدره على الياء الايه المحذوفه. لكن الشاهد هو عاوز يقول ايش يا شباب، ان منجن لا شوف هي المفروض تكون منجي. ليش؟ لان لو كانت من الثلاثي تكون على اسم فاعل. الآن هل نقول منجن ولا منجن بالتجديد؟ الآن لو هي من نجا الفعل الثلاثي يا شباب، لما يجي منه اسم الفعل يأتي على اسم على وزن فاعل، لكن أنت علشان تجيب على وزن المضارع لابد أن يكون إيه رباعي، فيكون نجا، فبالتالي تقول نجا ينجي فهو منجن، فالصواب إنها تكون مشددة صحيح. لا الآية ما جابتش اسم الفاعل، ما دخلش الآية. هي فين اسم الفاعل في الآية؟ الظاهر ما يجيبوش من الثلاثي، الظاهر ما يجيش لأنه هيصبح ناجن، هيصبح لو أنت جبت من الثلاثي هيبقى من نجا هيصبح ناجي. وفي عندنا ناس تسمى إيه؟ ما عندكمش ناجي؟ في ناجي في اليمن؟ ها في الناجي؟ طيب لكن لما تريد ان ايه انه نجى تمام، فتقول نجى هات مضارعه ينجي، هات اسم الفاعل منجي، وبعدين هتشيل الياء تقول ايه منجن، فالصواب التجديد. نعم احسنت صحيح جاب فائدة جيدة. مقصود ان الفعل مش نجى، ان الفعل انجى صح، ونجى كأنه هو تعدى بالإيه؟ إما تعدى بالهمزة أو يتعدى بالأحسن. فلما نقول أنجى هيصبح المضارع ينجي، ويصبح اسم الفاعل منجن صحيح. يبقى هي صح أحسنت، يبقى تكون ممكن تكون من إيه من أنجى هيكون اسم الفاعل منجي وبالتالي منجن. ها هو ده الخلاصة، بس احنا بنتكلم على اساس نطقه، فبالتالي انه يحتاج الى هو لانه اسم فاعل، ولكن هل ستعدها جملة او كلمتين؟ هتعد كلمة واحدة، وبالتالي الصدق منجن كلمتان وليست ثلاث، فان الوصف يقصد الوصف اللي هو منجن مع ضميره في حكم المفرد. نعم ان ايش اسم حكمي يقصد به اللي هيأتي اللي هو لا بس من اسمين حكما هو الصدق ده اسم حقيقي، منجن اسم واحد حكما لانه في الحقيقة اسمين، هو ده معنى ايه حكما هنا، لانه في الحقيقة لو انت عدتها جيدا هيبقى منجن هو اثنين، فهو يعتبره حكما واحد. اللي هي يعني اسم الفاعل بيرفع ضميرا او يرفع اسما ظاهرا، هل يعد جملة؟ لا يعد جملة، وانما يعد في النهاية مفرد، حتى لو رفع فاعلا اسما ظاهرا. لو قلت ايه زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه. فهنا لو قلت لك الخبر هنا من أي أنواع الخبر؟ مش الخبر يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة؟ فهنا زيد قائم أبوه أي أنواع الخبر؟ ها، ما هو خبر بس أي نوع من أنواع الخبر؟ مش عندنا الخبر مفرد وجملة وشبه جملة، أنواع الخبر خمسة، مفرد هو ده المطلوب. يبقى زيد قائم أبوه، مع إن قائم رفعت اسما ظاهرا لكن معدودة في الايه؟ في المفردات، ده المقصود. اثنين او من ثلاثة اسماء نحو العدل اساس الملك، العدل مبتدا واساسه خبر والملك مضاف له بس، لكن هذا ليس الحد الادنى. الحد الادنى كما قلنا هو الحد الادنى شباب هو من اسمين او اسم وفعل، دي زيادات لانه هنا قبلك مضاف له ما فيش مانع. فقال في الحاشية في التعليق على خمسة دي اللي هي ايه اقل ما يتركب الكلام، قال تركيب الكلام، ما معنى التركيب؟ ضم كلمة الى اخرى بحيث ينعقد بينهما، مكتوب صلحوها بينهما بينهما الاسناد، نعم مكتوبة بنيهما، انت معاك النسخة حق التنجي ولا تمام؟ ها ده محمد احمد قاسم ده اللي حقق ملحة الاعراب، ارجع تابع هل فيها الاخطاء اللي هنا ولا لا، لعلها تكون احسن من دي، ما فيش اخطاء حتى الان تمام. طب والاسناد عندك فيها همزة ولا ما فيهاش همزة؟ هي نفسها اللي جنبها، ينعقد بينهما الاسناد، في اسناد فيها همزة، طيب ينعقد بينهما الاسناد المستقل وهو الذي يفيد ان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفي عنها، نحو العلم نافع فده ثابت لها، وما الجهل نافعا ده معنى ثابت لها او ايه منفي عنها، هو يريد ان يوضح معنى الاسناد ومعنى التركيب تمام. يعلق على كلمة ايه او من ثلاثة اسماء، قال وقد يتركب من نوع الاسم اكثر من ذلك، يعني بحسب ايه ممكن زيادة قابلة لا حدود لها، لكن الأدنى كما قلنا إيه أربعة، أو من فعل واسمين نحو كان الله غفورا، أو من فعل وثلاثة أسماء نحو علمت الله واحدا، لأن التاء عندك فاعل ولفظ الجلالة مفعول الأول، واحدا مفعول ثاني، أو من فعل وأربعة أسماء نحو أريت جميلا البدر طالعا، فأريت فعل فاعل وجميلا مفعول الأول، البدر مفعول الثاني، طالعا مفعول ثالث، او من اسم وجملة الحق يعلو، يقصد ان ايه الخبر هنا جملة، الظلم اخره ندم، اخره ندم مبتدأ وخبر، والجملة خبر الايه المبتدأ الاول، نعم. ما دام عندك الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل استوفي مفاعيله الاول، ما تعرفش حاله عندك الفعل، لان ارى واعلم، باب ارى واعلم ينصب ثلاثة مفاعيل، فلا بد استيفاء المفعيل الاول. قال او من جملتين نحو ان تريد السلامة فاسلك سبيل الاستقامة، هنا الكلام تم من جملتين، ولا يمكن ان يأتي كلام مفيد كلام مفيدا اي حال كونه مفيدا، وان كان النعت اولى عندك بالنصب ولا بالرفع؟ بالنصب. انت معك ايضا حق محمد احمد قاسم، ها دار الفكرة دي حقنا القديمة. يغيروا الكتاب، اصبر بس، لان بعض احيان واحد يدي كده في الاول وبعدين تنزل عندك الاخطاء، هنلزمك بتغييره، فانت تساهل معهم حتى ايه حتى يتساهلوا معك. الكلمة خلاص دي، ولا يمكن ان ياتي كلام مفيدا من الاحرف وحده تجوز يعني، ولا من الاحرف والافعال فقط تمام. واختلف في الحرف والاسم، ولعله هو سكت عنها من اجل هذا، انه زي يا زيد ده كلام مفيد مكون من ياء النداء وزيد اسم، وده اللي قاله اللي درس منكم الورقات هيجد ان الايه الجويني ذكر هذا تمام، لكن هي عند جمهرة النحاة متأولة، عندهم تقديرها أدعو زيدا. طبعا ده تقديرهم يعني. ممكن واحد يقص موقف المنع ويقول الله أنا أمامي حرف واسم تمام. ولذلك ربما من ذكاء العلامة الهاشمي أنه إيه سكت فنفى أنه يتكون من الأحرف وحدها ولا من الأحرف والأفعال فقط، وما قالش ولا من الأسماء والأحرف، سكت ليش؟ للخلاف فيها تمام. الكلمة نعم بس مشكلة، مشكلة أنها تأتي حال من كلامه وهو نكرة. استنى كده ما اشوف النسخة دي كده. ها دي 20 سنة. عشرون سنة، عشرون سنة. ولذلك لما جيت اقرأ منها قلت مش عارف اقرأ منها، فديت نسخة تانية على اساس بتلخبط من الحواشي بتاعتها، مش عارف فين المتن ومن بتاع من الشخبطه. شخبطت فيها لما شبعت ايام ما كانش فيه حواسيب والاشياء دي، ولا الان بنشخبط في الحاسوب ونريح دماغنا يعني. ولا الكتب زمان كنت تجدها مبهدله كده بسبب الايه، انك تحشي هنا وتعمل هنا وكذا. الان الحاسوب بيريحك انك ايه تشخبط زي ما انت عاوز، وبعدين ما يظهر شخبطه يعني. لكن الكتب بهذه الصوره. فدي لفين دي؟ ها كل حاجة صح، ما صحنا في دنيا احنا، ما لابد كل شيء مش امن بس يعني الى حد. ها الكتاب ممكن يصدق صحيح. والله اني مرة اذكر كان معي صحيح البخاري، وكان القاضي العمراني كتب لي عليه يعني ايه تقريض واجازة وكذا ومش عارف ايش تمام. وبعدين يعني فكان النسخة غالية عندي، واللي قرأت فيها الايه قرأتها كاملة عليه تمام، وعليها تحشية واشياء من هذا القبيل وايه وتعليقات كلها. بعدين في احد الطلبة طلبوا ايه طلب مني عشان ينقل بعض الاشياء تمام. فانا جبت المنبر عندنا له حافة كده عالية تمام، فانا جبته وحطيته ايه هنا على اساس ياخده، وبعدين اختفى. فانا قلت انه خده، بعد كده اقول له قال ما اخدتوش وانه سرق. قلنا لا حول ولا قوة الا بالله. كان ها مش ما الله ما اقول لك يعني، المفروض انها واضحة يعني تمام. لا بعضهم يعني حقير يعني، مع انها مش هتنفعه بشيء يعني. طالب علمش كده لا عشان انا ما انزل على من انزل على ما اكيد الحرامي مش هيصلي معنا يعني. المهم مش هتفيده بشيء. بعض احيانا هيروح يبيع المجلد ب50 ريال ايامها كان يعني مش هيبيع اكتر من هذا ايامها، 50 ريال وكلام زي كده يعني. لكن يخسرك الشغل كتير، لكن حسبنا الله. نعم على رأيك الشخبطة دي هتقلل قيمته عند الناس. طيب احنا قلنا ايش المهم؟ الفعل الماضي نفس الترتيب. طيب لو ارتقى او من فعل ولا يمكن ان ياتي كلام مفيدا، نفس الشيء نفس الشيء كلام مفيدا من الاحرف لا يمكن ان ياتي كلام مفيدا. كيف ما ايوه بس كلام نكره، هذا الاشكال ان المفروض صاحب الحال ان يكون صاحب الحال يكون معرفه. هل ممكن ايه؟ لا يمكن ان ياتي كلام يلا مش اسكت يلا انا شو ما غلطش الشيخ. والا ممكن تكون من الطابع يعني، وبعدين هم بعد كده طبعوا لنفس النسخ ماشي مش مشكله يعني. قد لا تكون من الشيخ الهاشمي رحمه الله تعالى، لكنها بادي الراي انها ليست صوابا يعني. والله اعلم. يعني انا مقصودي ما تحب توجه الحاجه وبس، اذا تقول يعني ده الكلام ده في من كلام العرب الفصحاء لما ياتي في شعر امرئ القيس ولا شيء ممكن توجهه بتلك الصوره يعني. لكن في كلام في طبعين وفي كذا يعني الخطا اصبح سهلا. الظاهر يعني صلحوها مفيد. مفيد عندك؟ مفيد مالك ما تقول مالك ما جننتنا يا اخي. وريني كده. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ما عمالين نتضارب يا رجل وانت خلاص يعني شيء خلاص صلحوها وريحوا نفسكم. ها ايوه صفه هي واضحه انها صفه يعني. اللي معه حاجة ما يسكتش كده. الفرحة شديدة صح. عمل ما جاءت الصحافة. الكلم قال الكلم هو اللفظ المركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد نحو العلم يرقي الإنسان أو لم يفد نحو لو ارتقى الإنسان. إذا كنت راقيا أو إذا كنت راقيا، يعني مقصود إيه؟ سواء الجملة الأولى أو الثانية هي من الكلم الذي لم يفد، يعني الكلم يكون عدد ثلاثة، سواء أفاد كما في قوله العلم يرقي الإنسان أو كان غير مفيد. يبقى شرط الإفادة ليس مشروطا في الكلم إنما مشترط العدد. تمام. ما فيش ما عندك الا الثلاثه، هيكون من ايش؟ لا 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 ليس شرطا، يعني ان يكون منوع اسم وفعل حرف. لا ليس شرطا. الجمله والقول. الجمله هي مركب اسنادي افاد فائده وان لم تكن مقصوده كفعل الشرط نحو ان قام، وجمله الصله نحو الذي قام ابوه. تمام. والقول هي ناقص البتاع أفاد فائدة. هل صاحب النسخة الجميلة؟ هو المقصود أن الجملة مركب إسنادي سواء أفاد أو لم يفد يا شباب، يعني المقصود الجملة مركب إسنادي قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد، وده التفريق بين الجملة والقول، عفوا الجملة والكلام. خلي بالكم في بعض العلماء الآن سؤال، ما الفرق بين الجملة والكلام؟ أنت تقول جملة وتقول كلام، ما معنى الجملة وما معنى الكلام؟ المشهور عند جماهير العلماء التفريق بين الجملة والكلام. كيف؟ ما وجه الفرق؟ الجملة مركب إسنادي سواء أفاد أو لم يفد، الكلام مركب إسنادي مفيد، يعني لازم إيه؟ ففي الكلام في شرط الإفادة كما تقدم، لكن الجملة ليس فيها شرط الإفادة. من أجل ذلك يا شباب جملة الصلة تسمى جملة ولا تسمى كلام. جاء الذي أكرمته، فجملة أكرمته هي جملة ولا تسمى كلام. تمام. فده الفارق. وفي بعض العلماء اعتقد انه الشريف الرضي تقريبا اللي هو تكلمنا او اشرنا اليه بالامس المتوفى في 686 من رأيه انه الجملة والكلام شيء واحد تقريبا الزمخشري. نعم. قام ان لا هو ده ما ليس شيئا ليس شيئا. ايوه يعني تركيب الاسناد انك كما تقدم تسند شيئا الى شيء. لا ليس شرطا، لانه شوف ان جاء زيد اهو ده تركيب لكنه ليس مفيدا. هو تمام المقصود ما كلامنا على الفائده الكامله، كلامنا على الفائده الكامله، احنا الكلمه الواحده بتفيد، لكن المقصود الان ان جاء زيد يا شباب هو لم يفد الإفادة المقصودة هنا اللي هي الإفادة التامة التي يحسن السكوت عليها. تمام. فده يسمى جملة ولا يسمى كلاما. لكن جاء زيد هي جملة وكلام، والعلم نافع جملة وكلام، لأنه اتفق تركيب إسنادي، كل ما كان تركيبا إسناديا ينطبق عليه الجملة، فإن كان تركيب إسنادي مفيد أصبح جملة وكلام. لا هي كجزء ليست مفيدة. انت لو فرق بين المستقل وبين الايه الجزء، علشان يعني الان لما تكون صلة الموصول هي لا, لا, لا يقصد ان تفيد بنفسها. خلي بالك لما اقول ايه جاء الذي اكرمت اباه، تمام، او جاء الذي ابوه عالم، ممكن ابوه عالم تكون جملة لوحدها، دي مسألة اخرى وتكون كلاما مفيدا، لكن هنا هي جزء من الكلام وبالتالي ليست مفيدة إفادة يحسن سكوت عليها لوحدها، وإنما هي جزء من الكلام فينطبق عليها أنها جملة وليست كلاما. تمام. أيوة ده صحيح أن إيه بينهما عموم وخصوص. لا عموم وخصوص من الأوجه مش وجهي، بمعنى كل كلام جملة وليست كل جملة كلاما. شبيه بهذا. شبيه بهذا، لكن المقصود كل ما يطلق عليه انه كلام لا بد ان يكون جملة، وليس كل جملة كلاما، بل بعض الجمل كلام لو كانت مفيدة، وبعضها ما ليس مفيدا لا يدخل في الكلام، وبالتالي الجملة عام مطلقا، والكلام أخص مطلقا. خلاص، الجملة عام مطلقا والكلام أخص مطلقا، فكل كلام جملة وليست كل جملة كلاما. وضحت كده؟ نعم. لا خلينا من الكلم علشان ما تلخبطهمش. احنا الآن بنتكلم على الجملة والكلام، صح؟ الكلم ممكن تقول انه كل كلم وليس كل جملة كلما، ايضا صحيح، لانه اي كلم هيكون في اسناد، تمام، وقد يفيد وقد لا يفيد. الجملة ستكون فيها اسناد، نعم، وستكون قد تكون مفيدة وقد تكون غير مفيدة، لكنها قد لا تصل الى ثلاثة. زي قام زيد، فقام زيد يا شباب هي جملة وكلام وليست كلمة، صح؟ مثلا قد قام زيد هي جملة وكلام وكلم ولفظ وقول وكل شيء، وعدة كلمات، مش ما يعني عدة كلمات، ما اقدرش اطلقها الان، لكن كده على وجه الجملة يعني لما اتأملها، لان ممكن يكون في شيء مختبئ، تمام، لان ما مش في سمع انها قالوا هذا في النحاة، فتحتاج الى تأمل، لانه ممكن يكون في شيء جانبي يفسد القاعدة، وانا جي عمم لك، خلينا على مسؤوليته. قال الجملة والقول. الجملة هي مركب إسنادي أفاد فائدة، وإن لم تكن مقصودة كفعل الشرط نحو إن قام، وجملة الصلة نحو الذي قام أبوه. والقول ما ينطق به، سواء كان كلمة أم كلاما أم كلما أم جملة. القول أعم بقى من كل هذا، القول يدخل فيه الكلمة ويدخل فيه الكلام ويدخل فيه الجملة ويدخل فيه كل هذا، واللفظ أعم منه. تمام، فهو أعم من الكلمة. ليش؟ لأنه هو أشمل منها لشموله المفرد والمركب، والكلمة مفردة فهو دخل فيه، وأعم من الكلام لشموله المفيد وغيره، وأعم من الكلم لشموله المركب من كلمتين أو أكثر، وأعم من الجملة لشموله المقصود وغير المقصود مفيدا أو غير مفيد. فمتى وجد واحد منها، وجد واحد من هذه كلها، وقد يوجد هو دونها اللي هو القول يقصد، يعني ممكن يأتي قول ليس كلمة وليس كلاما وليس كلما وليس جملة، زي ايش؟ نحو كتاب محمد وخمسة عشر وبعل بك وحضر موت وجاد الحق، يقصد ان هذا لا هو كلمة ولا هو جملة ولا هو كلم ولا هو كلام، لكن قول. تمام، لا ليست محمد، ده مضاف ومضاف اليه، كتاب محمد كبير أو جميل، ما ما ما, ما ليست جملة، ما فيش إسناد. لا ما تقوليش تقدير، احنا بنتكلم على الموجود مش كده؟ طيب جالس انت عامل زي الملقن. ها نعم، فين فين؟ طيب لو كان جملة فعلية ولا اسمية، وفين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل؟ على طول السؤال كده يعني، مش الجملة كده؟ الجملة مبتدأ وخبر او فعل وفاعل، لان معنا الجملة اسمية او فعلية. ها ما عاد ما 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 كملتش برضو، ما ما يعني كلمة ايه؟ ها ايوه، لانه الان قام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر. شفت الفرق هنا؟ هو الفرق عبارة عن ايش؟ جاب لك شيء ما فيهوش اسناد بس مكون من كلمتين علشان يخرج الكلمة، وبالتالي انت الان كتاب محمد، كتاب لو قلت هتقول مبتدأ ومحمد مضاف اليه، فين الخبر؟ وبالتالي ما فيش اسناد، وبالتالي ليست جملة. طيب والكلام؟ الكلام لابد ايضا من اسناد مفيد. طب الكلم؟ لابد من ثلاثة، الكلمة تكون واحدة، فهي مش منطبق عليها ايه اي شيء. ها الايش؟ في حاشية تقدمت. أيوة، أو نعتا أو حالا أو خبرا أو مضافا إليه، يسمى جملة فقط لاشتمالي على مطلق الإسناد. مختلف، ما إيش الإشكال؟ واضحة؟ ما فيهاش مشكلة يعني. ها ها هات يلا، إيش هو اللي يسمى جملة؟ تمام، ما هو جملة. أنت بتقول أنت من صلة الموصول لازم تكون جملة، صلة الموصول هي بتكون جملة، جاء الذي أكرمته. لا فين دي؟ صبر. هو الآن بيعلق على إيش؟ بيعلق على مركب إسناد. فالتركيب الواقع صلة الموصول، تمام؟ أو نعتا أو حالا أو خبرا، تمام؟ أو مضافا إليه. في النهاية هو مقصود التركيب الإسنادي يعني، ما ممكن يقع مضاف إليه، يسمى جملة فقط يعني. الآن مثلا ما أقول لك إيه؟ ها؟ ها؟ أيوه، يعني يقصد أنك عندما تضيف جملة، أنت لما تيجي تقول إيه؟ حين جاء زيد أكرمته، فجملة جاء زيد دي مضاف إليه، مش الجملة تقع مضاف إليه، فيقصد إضافة الجملة وليس المفرد أيضا. فهمت؟ اتضح لك؟ هو يريد أن يقول أن في كل الأحوال دي هي جمل لا تفيد إفادة مستقلة، هو يريد أن يقول كده، لا تفيد إفادة مستقلة، علشان كده اعتبرناها جملة وليست كلاما. فسواء كانت الجملة حال، أو كانت الجملة نعتا، أو كانت الجملة صلة الموصول، أو كانت الجملة خبرا، أو كانت الجملة مضاف إليه، ففي كل تلك الأحوال هي مركب إسنادي يعني جملة، ولا أستطيع أن أقول إنها كلام، لأن إفادتها إنما مرتبطة بما أضيفت إليه أو بما دخلت في تركيبه. أعتقد أن الظاهرة مش كده؟ أيوة، مطلق الإسناد يعني يقصد ليس مقيد الإسناد اللي هو الإسناد المفيد، لأن الجملة مطلق إسناد، يقصد لم يشترط الإسناد المقيد بالإفادة، إنما شيء أسند إلى شيء، تمام، سواء أفاد أو لم يفد، ده جملة عند عند النحاة. طيب راح فين البقية؟ طيب، والمعتبر عند النحويين هو الكلام لاشتماله على المسند إليه والمسند، تمام يا شباب؟ طيب الآن بيأتي بيقول أجب عن الأسئلة الآتية، ما هي علوم اللغة العربية؟ فين حواشي؟ باقي حواشي؟ ها قال فالتركيب مش كده؟ خلاص دي قلنا، فالتركيب الواقع صلة الموصول زي قرأنا مش كده. اثنين تنقسم الجملة الى نوعين، الاول اسمية ان بدأت باسم حقيقة نحو الوطن عزيز، او حكما نحو ان العدل قوام الملك، قوام لا بالكسر قوام ها القوام هو ال يقول لك قوامه معتدل او رشيق، رشيق القوام تمام يعني القامة والايه والهيئة، لكن القوام بمعنى الدعامة، الدعامة ان العدل قوام الملك. الثانية فعلية، يقصد ان هنا وان لم يكن في الصدر اسم لكنها باعتبار اصلها ان دي جملة اسمية وان كان في صدرها ان. الثانية فعلية ان صدرت بفعل حقيقة نحو جاء الحق، او حكما نحو ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ان هنا ايه صدر ما تمام، وهذا ايضا يحكونه حديثا لكن ضعيف يعني وارد في كتب الاحاديث ضعيف. نعم نعم ايوه. لا هو ما بيتكلمش على كده، هو بيتكلم على ان العدل قوام الملك ده جملة، لكن بيقول هل دي جملة اسمية؟ طب انتم بتقولوا الجملة الاسمية تبدأ باسم وهنا ابتدأت بحرف، فهي حكما جملة اسمية باعتبار اصلها، فدخول الحرف لا يغير طبيعتها، يعني يقصد ان ايه الجمل اللي دخلت عليها ان واخواتها تبقى ايه تبقى جملة اسمية تمام. طب لو دخلت كان، في خلاف في بعض العلماء يقول انها برضو ايه تبقى جملة اسمية، لكن المشهور انها ايه تصبح فعلية لانه قد تصدر فعل وان كان اصلها جملة اسمية تمام. طيب عموما شباب الاسئلة هذه حلوها ان شاء الله تمام، سنجعلها ايه لغد ونرجع نناقشها ان شاء الله تعالى. و يعني ايه هل في اي استفسار؟ طيب فيما كده تم اللي هو ايش ما ابن هشام ما يقولش مفرد على الكلام ده هو كان بيتكلم على الكلمة وبيجيب عن تعريف ابن الحاجب في الكافية. ابن الحاجب يقول لفظ وضع لمعنى مفرد، وبعدين هو بيرجح ان يقال ايه قول مفرد بس، فمفرد دي كلها في الكلمة، اما في الـ في الـ في الـ في الـ في الكلام ما يقولش مفرد مركب ها. ايوه يعني التعريف اللي فضله ابن هشام تعريف الكلمة قول مفرد، وقال طيب ربما ينتقد علينا او اورد على نفسه اشكالا، وهو ان البعض عرف الكلمة بانها لفظ وضع لمعنى المفرد، قال فلما لم تقل لفظ وضع لمعنى المفرد؟ قال لأن كلمة لفظ وضع لمعنى هي يجمعها كلمة قول، والحدود محتاجة إلى الاختصار، كل ما يكون عدد الكلمات أقل يكون الحد إيه أحسن. الأمر الآخر أنه استعمل جنسا بعيدا وهو كلمة لفظ، وأنا استعملت جنسا قريبا، والأجناس البعيدة مستكرهة أو مكروهة في الإيه في الحدود، وده في بداية الإيه في بداية القطر تمام. هل هناك استفسار آخر؟ نعم. شوف انا اقول لك، هو انا تأملت في هذا ربما، فاللي يبدو لي انه وان كان الحد قد يكون مفصلا لكن ده ربما يكون احسن للطالب، بمعنى هو اكثر شرحا، وليس المسألة مسابقة في الحدود، يعني مسألة الالتزام بالحدود مسألة منطقية، الصحيح ان لا ينبغي ان احنا نتقيد بايه بتلك الحدود المنطقية التي ايه اوردها المناطقة، لكن نورد التعريف بما يعني باقرب شيء يفهم الطالب. ولذلك شوفوا طريقة العرب بل والمسلمين في الغالب هي تقريب او توضيح الشيء باسهل سبيل، ليس السبيل الاساسي سبيل المناطق والحدود والاشياء دي، انما ضيق علينا بعض الايه بعض اهل العلم ممن تاثر بالمنطق والفلسفه والتزم بالحدود المنطقيه اللي كان عليها ارسطو وغيره. وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في المنطق، يقول انه يستغني عنه الذكي ولا ينفع البليد، يعني بالتالي مقصود انه ايه يعني هو شيء منطقي موجود عند ايه عند بعض الناس لانها استنتاجات عقلية. وهم يقولون انه النحو منطق العرب, النحو منطق العرب يعني هو القواعد المنطقية الموجودة هي النحو الموجود بين ايدينا. فبالتالي التعريف سهل. المهم يعني غالب التعريف عند العرب بالامثلة, بالامثلة يعني انت لما تيجي عرف الشمس او هات حد الشمس اجلس يدي 50 حد وكل حد عليه ما اقول لك الشمس هذه اللي تطلع نهارا ايه ما اقول لك. العلم نفسه يا شباب لو رجعتم كتاب الشوكاني ارشاد الفحول كما كان يقول بعض مشايخنا يعني يقول اذا كان ارشاد الفحول فايش للمخاصي يقصدون بها يعني 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 انت خليته الفحول بس. ففي اول الارشاد تعريف العلم فقط 10 تعاريف ولم يرتضي منها تعريفا وكل تعريف عليه انتقاد. والعلم ده شيء بديهي معروف عند كل الناس ولا لا؟ زي ما بيحكي يعني لنا بعض مشايخنا ايضا انه احد الاعراب او من البادية دخل المسجد والفقيه يدرس الطلبة في الوضوء فيريد يعلمهم غسل الوجه تمام, فبيبين حد الايه حد الوجه فقال وحد الوجه من قال من الاذنين من الاذن اليسرى الى اليمنى وكذا, وقال بعضهم الوجه ما واجه الانسان وقال بعضهم. فالرجال قال انا دخلت وانا اعرف وجهي خرجت ولا اعرف وجهي يعني قد التبس عليه وجهه لانه بينما انت الوجه يعرفه كل واحد يا اخي قل اغسل وجهك وخلاص يعني تمام. يلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.